أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر مما ذكرنا أن الجامع المركب بين الأفراد الصحيحة لا يمكن تصورها، فإن أي مركب برز في الخارج كان هذا المركب صحيحا من أحد وفاسدا من شخص آخر، أو صحيحا في زمان وفاسدا في زمان آخر، أو باعتبار حالات المكلف يصح في حالة ولا تصح في حالة أخرى. فلا يمكن أن يكون المركب من أجزاء معينة ومن أجزاء مخصوصة جامعا بين الأفراد الصحيحة، بحيث لا يصدق على الفرد الفاسد وينحصر صدقه على الأفراد الصحيحة، هذا غير معقول. وأما الجامع البسيط فهو أيضا لا يمكن حتى في سنف واحد من الصلاة هزلا عن الأنواع والأصناف المتعددة، وذلك لأن الصلاة كما ذكرنا مركب من مفعولات متعددة، والمفعولات المتعددة هي أجناس عالية لا يمكن فيها فرض جامع ذاتي حقيقي، فإن البسيط يستحب أن ينطبق على المركب. فالجامع البسيط أيضا لا يمكن. نعم، الجامع الإيماني أمر معقول كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا الجامع الإيماني لن كان ممكنا ومعقولا إلا أننا لا نحتمل أن يكون اللفظ موضوعا بإضافة هذا العنوان ليكون من المترادفين، فيكون مفهوم الصلاة مرادفا لمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر، هذا غير محتمل، فإن حمل النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة في قولنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو أن الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، من الحمل الشارع الصناعي لا من الحمل الأولي الذاتي، وهذا معلوم وظاهر. ودعوى أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى بهذا العنوان لا بإزاء نفس العنوان ليلزم الترادف، يعني في مقام الوضع نتصور عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر فنزع اللفظ بإزاء واقع هذا العنوان لا بإزاء المعنى، هذا أيضا لا يمكن، فإنه إن أريد بالمعنون بهذا العنوان الأفراد الخارجية المتعددة، فإن كل فرد من الصلاة معنون بهذا العنوان أنه ناهن عن الفحشاء والمنكر، يعني هذا العنوان يسقط على كل فرد في الخارج أو على كل سنف في الخارج. إذا كان اللفظ موضوعاً بإزاء المعنون بهذا العنوان عن الأفراد الخارجية أو الأصناف المتعددة، لازم هذا أن يكون لفظ الصلاة وضعه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وهو في قوة الاشتراك، يعني كأن اللفظ موضوع تارة لصلاة لفريزة الفجر مثلا، وأخرى لفريزة الظهرين، وثالثة لفريزة المغرب، ورابعة لفريزة العشاء، وخامسة لصلاة العيدين، وسادسة لصلاة الآيات، وهكذا. غايته أن الوضع واحد والموضوع له متعدد، وهذا نفع بخلافه لا نحتمل أن المستعمل في قولنا هل صليت فريضة الفجر في قولنا هل صليت فريضة المغرب أن يكون لفظ السلام مستعملا في معنيين، هستند مثل الواقعی ینتبت و علا فریزت الفجر مدرتن و علا فریزت المغرب اخرى و ها جزا. و قد ذکرنا ان احتمال ان یکون اللفظ موضوعا یعنی لفظ صلاة به ازاء الافراد او الاصناف المتعدده من قبیل الوضع العام و الموضوع له الخاص هذا مقطوع العدد، بل المفهوم من لفظ الصلاة امر بختاني يكون صدقه على الافراد صدق الطبيعي على فرده لا من قبيل الاشتراك او نتيجة الاشتراك كل هذا لا يكون. وإن أريد أن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوان وزع اللفظ بإزاء معنونه أي الجامع بين هذه الأفراد الذي ينطبق على الأفراد انطباقا كليا على مصداقه هذا بل لم نتصوره. أي جامع يكون معنونا ننقل الكلام إلى ذلك الجامع الذي هو معنون معنون هذا العنوان الناهي عن الفحشاء، هل هو جامع تركيبي أو جامع بسيط؟ الجامع التركيبي غير معقول بل بسيط أيضا كذلك. فتحصل مما ذكرناه إلى الآن أن ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن نستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر وأن اللفظ موضوع بإزاء ذلك الواحد الجامع بين الأفراد هذا أمر لا نعقله ولا نتصور أن يكون هنا جامع ينطبق على خصوص الأفراد الصحيحة ولا يهم الأفراد الفاسدة هذا لا يمكن بل للوجوه المتقدمة. بقي الكلام في وجهين آخرين في هذا المقام بأنه يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة أحدهما ما عن بعض العازم قدس الله نفسه حيث ذكر إن الجامع لا ينحصر في الجامع المقولي وفي الجامع العنواني ليقال إن الجامع العنواني مقطوع العدم يعني أن اللفظ لم يوزع له والجامع المقولي غير معقول لما ذكرناه من أن الجامع لا يعقل أن يكون بسيطا ولا مركبا بل يمكن أن يكون هناك اسم ثالث وكان يعبر قدس الله نفسه بالجامع الواقعي وهو أن يتصور الجامع من ناحية الوجود فيقال إن الصلاة وإن كانت بحسب طبيعتها وبحسب أجزائها وشرائطها مركبة من مخلوقات متعددة كما ذكرنا والمخلوقات أجناس عالية لا تندرج تحت مقولة واحدة ليكون جامعا لهذه الأمور هذا صحيح إلا أننا لا نجد في أن الصلاة موجودة بوجود واحد وهذا الوجود الواحد جامع بين هذه الأجزاء وسار إلى جميع هذه الأجزاء فإذا قيل صلى فلان أو وجدت الصلاة يراد بذلك وجوده من أول جزء إلى آخره افتتاح التكبير وختام التسليم فهذا الوجود الواحد يسري إلى الأجزاء ويكون جامعا بين الأجزاء فجميع الأجزاء والشرائط داخلة تحت هذا الوجود الوسيع وهذا الوجود الساري فيمكن أن يكون الجامع يتصور من هذه الناحية من ناحية وحدة الوجود وإن لم يمكن في مقام الماهية تصوير جامع ينطبق على هذه الماهيات نعم كذلك لا يمكن ترك ماهية واحدة منطبقة على التكبيرة وعلى الركوع، فإن أهداهما وهي التكبيرة من مقولة والركوع من مقولة أخرى، إلا أن الوجود الواحد يمكن أن يكون جامعا لكلا الأمرين ويكون ساريا فيهما، فيتصور الجامع من ناحية الوجود الواحد، فهذا جامع واقعي، وإن لم يكن جامعا ذاتيا مفعوليا ولا جامعا عنوانيا. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى محسبه، والوجه بذلك أن كل ماهية كما أنها مغايرة للماهية الأخرى ذاتا، كذلك مغايرة معها وجودا، حيث لا يمكن أن يكون وجود واحد مضافا إلى ماهيتين متغايرتين. نعم في الماهيتين الكونيتين هذا أمر ممكن، الجنس البعيد والجنس القريب والفصل كلها يوجد بوجود واحد، لأن الوحدة فيها حقيقية، وإنما التغاير بحسب الاعتبار كما ذكرناه قريبا في بيان أن الحمل قد يكون سايها وقد يكون ذاتيا. فهذا الوجود المضاف إلى الفصل بعيد مضاف إلى الجنس، الجنس القريب وهكذا الجنس البعيد. ليس الجسم في الخارج موجودا بوجود مغاير لوجود الإنسان، بل وجود الإنسان هو وجود الجسم بعينه، وجود الناطق هو وجود الحيوان بعينه، وهكذا. هذه الماهيات ماهيات متأثرات كلية. وأما الماهيات الأرضية كالجوهر والعرض أو الأعراض في أنفسها كمقولة الكيف والكم أو مقولة الكيف والوعد، إذا كان بين الماهيات اختلاف وتغاير كيف يمكن أن يوجد بوجود واحد؟ ولو كان الأمر كذلك لصح حمل ماهية على ماهية أخرى، فيقال الجسم بياض، البياض جسم، البياض قيام، والقيام بياض، وهكذا. فإن الاتحاد في الوجود يقتضي صحة الحمل كما تقدم، فإن الحمل يتقدم، الحمل الشائع يتقدم بالاتحاد في الوجود. فالماهيات المختلفة المتغايرة كما أنها مختلفة في مقام الذات وفي مقام أنها ماهية، يعني في ذاتها، كذلك الماهيات متغايرة وجودا. فالوجود المضاف إلى الإنسان يستحيل أن يكون مضافا إلى البقر وبالعكس، وهكذا في الأعراض، فهي متغايرة ومتباينة في الوجود. فدعوى أن الوجود الواحد يسري إلى هذه الماهيات، فوجود التكبيرة ووجود القيام وهو وجود السجود والتسليمة إلى غير ذلك من الأجزاء، هذا ما يبتله الوجدان. فإن وجود التكبيرة مغاير وجود الركوع إلى محاله، وكلا الوجودين مغاير لوجود السجود، وهكذا. نعم إن هنا وجودا واحدا اعتباريا، هذا الوجود الواحد الاعتباري إنما نشأ من الاعتبار في الماهية، يعني المخترع في مقام التصبر والاختراع أرز مجموع هذه الأجزاء شيئا واحدا في طرزه واعتباره، يضاف إليها وجود واحد. وحدة الوجود اعتبارا نشأت من وحدة الماهية اعتبارا، لا أن الوحدة نشأت من ناحية الوجود، غیلاف الماهیات المتعدده یستهیل ان یوجد بوجود واحد حدودات المتعددت حقیقتا الى عنایت الوجود المضاف الى تکبیره غیر الوجود المضاف الى تسلیمت بالوجدان ولكن حيث ان هذه الاجزاء قد اعتبرت شيئا واحدا في اختراع المعتبر اذن يصف حمل الوجود على الصلاة فيقال ان الصلاة وجدت او انها لم توجد فهذا الوجود اعتباري نشأ من اعتبار في الماهية اذن كيف يمكن تسبير الجامع من ناحية الوجود فلنابد من تسبير الجامع في الماهية ليكون الوجود تابعا على أنه لو سلمنا هذا وأنه يمكن الوحدة من ناحية الوجود ويصح إضافة الوجود الواحد إلى الماهيات المختلفة المتباينة فرزان ذكرنا سابقا أن الموضوع لا بد من أن يكون أمرا قابلا للوجود والأدب لا يمكن وضع اللفظ بإزاء ما يكون موجودا في الخارج الوحدة من ناحية الوجود لا وحدة اعتبارية لو فرضنا أنها كانت وحدة حقيقية أيضا معلوم لكل أحد أن الموجود أمر قابل لأن يضاف إليه الوجود مرة وأن يضاف إليه العدم أخرى فالوحدة لم تنشأ من ناحية الوجود فإنما هو أمر سابق على الوجود وفي مرتبة متقدمة على الوجود الكلام في الوحدة في هذه المرتبة بماذا كانت الصلاة واحدة وما هو الموضوع لهذا اللفظ الذي قد يكون موجودا وقد يكون معدوما تسبير أمر جامع بين الأفراد الصحيحة فقط الذي يضاف إليه الوجود تارة ويضاف إليه العدم أخرى هذا أمر لا نعقله وأما الوجه الآخر في المقام فهو الذي ذكره شيخنا المحقق قدس الله نفسه وهو أحسن ما قيل في هذا المقام من أن يتصور الجامع من ناحية الأثر لكن لا بعنوان أن وحدة الأثر يكشف عن وحدة المأثر لإلا فليس هنا جامع ماهوي حقيقي وهذا الجامع الماهوي الحقيقي قد استكشفناه من ناحية الأثر باعتبار أن الواحد لا يكشف إلا عن الواحد لا من هذه الجهة مال يمكننا تسبير جامع من ناحية الأثر وإن لم يكن في البينين جامع حقيقي وقد أفاد قدس الله نفسه في بيان ذلك أن الماهية تخالف الوجود من جهة أن الماهية كلما كثر قيده قلت سعته فإذا قلنا الحيوان لا محالة سعت هذا المفهوم أوسع من أن يقال الحيوان الناطق إذا حذفنا إليه قيدا فقلنا الحيوان الناطق فلا محالة تكون السعة أقل مما إذا لم نزق هذا القيد وهذا من الكلام المعروف كلما كثر التقييد بل كلما قل الوجود سعة الحيوان لا محاله اكثر من سعة الانسان فان الحيوان قد اضيف اليه قيد واذا عزفنا اليه قيدا اخر فقلنا الانسان العالم فلا محاله دائرة الصدق تكون ازيد من الاولين إذا أذفنا قيلا آخر الإنسان العالم العادل مثلا التقي الورع الهاشمي كل ما عزفنا قيدان سلام حاله تكون الدائرة أزيد من الأول. وأما من ناحية الوجود فالأمر بالعكس، كلما زاد الوجود وكان الوجود ذلك يعني كانت دائرة كان الوجود أوسع كانت الدائرة أيضا أوسع. الإطلاق في الوجود يقابل الإطلاق في الماهية من هذه الجهة. مثلا أجل فرزان نبرز الجماد فنرى أن الجماد مشتمل على حصة من الوجود أنه قائم بالذات مرتبته هذا المقدار في مقابل العرض، ولكن الجماد من جهة الوجدان أزيد من النامي، فإن النامي من جهة الوجود أوسع. فإذا أزفنا إليه قيدا وهو النمو كانت دائرة الوجود أوسع، يعني سعة النامي من ناحية الوجود دائرة السعة دائرته أوسع من دائرة الجماد، فإن الجماد لم يكن إلا واجدا لمرتبة من الوجود، وهذا واجد لمرتبة أقوى وأوسع من المرتبة الأولى. إذا عزفنا قيدا آخر فقلنا النامي المدرك بهذا القيد يكون دائرة الوجود أوسع، فسعة الوجدان هنا أكثر من سعة الوجدان في الجسم إلى أن ينتهي إلى حد لا يشذ عنه كمال ولا يشذ عنه وجود، فهو وجود الواجب سبحانه الذي لا يتصور فيه عدم، يعني نقص مرادنا من العدم، لا يتصور فيه نقص أصلا، أي كمال يمكن أن يفرز في الوجود موجود هنا. ولذا إن وجوده سبحانه أوسع دائرة إذ لا يتصور فيه النفس. المقصود هو الجزء الأول من الكلام، وإلا هذا من جهة المقابلة. الماهية كذلك، أن الماهية كلما أزفنا إليها قيدا لا محالة تكون دائرة الصدق سيئا بالنسبة إذا ما لم يزف وكان من هذه الجهة مبهمة. قد يكون الإبهام من ناحية التواري والعوارض، كما في طبيعة الإنسان مثلا نزع لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق فأثناء نضيف له قيدا مبهم من بقية الجهات. أهذا الحيوان الناطق عالم جاهل هاشمي غير هاشمي طويل قصير شاب شائب الى غير ذلك من التواري والعوارض؟ وقد يكون الابهام من ناحيه اجزائه ايضا، فحينئذ لا محاله تكون الدائره اوسع، فانه من جهه الاجزاء ايضا لا تعين فيها، وإنما هي مبهمة حتى من حيث الذات، وإنما يلاحظ أثر من آثاره، ونزيد ذلك قدرة في الخارج. وذلك مثل كلمة الخمر مثلا، كلمة الخمر تغاير سائر الكلمات، فإن سائر الكلمات في كلمة الماء من حيث ذاته وطبيعته امر معين معلوم. ماء بارد بالتبع من حيث العوارض الخارجيه مبهمه. الماء من حيث كمه كثير او قليل، من حيث لونه انه ابيض او غير ابيض، من حيث طعمه مر او حلو، وهكذا. واما كلمه الخمر فمعناها مبهم حتى من حيث الذات، فإن الخمر يتخذ من أي شيء، قد يتخذ من العنب وقد يتخذ من التمر وقد اتخذ من شيء آخر مثلا كالسعيد مثلا أو أمر صالح لم يؤخذ في مفهوم الخمر شيء إلا أن يكون هنا مائع ويترتب عليه الإسكار معرفه المسكر أي مائع المسكر يطلق عليه لفظ الخمر فإذا سئل ما هو الخمر لا يمكن الجواب بالجنس والفس فإن المفروض أنه مبهم من جهة الذات وإنما يجاب بالمائع المسكر فيؤخذ إلغان المسكر معرفا لواقع ما هو مسكرون فيوزع اللفظ لذلك الواقع وهذا نحو من الوضع وواقع في كلمات العرب وغير العرب فلا يلزمنا في مقام الوضع أن تكون الماهية متعينة من ناحية الأجزاء بل يمكن أن يشار إلى الموضوع له بإشارة وبعنوان فنزع النفس بإزاء المعنى بهذا العنوان ولا يبلغ الشك بأن لفظ الخمر في لغة العرب كذلك لا يفهم من هذا الكلام إلا البائع المسكر فبمعرفية عنوان المسكر نزع اللفظ لواقع هذا العنوان يعني المعنى بهذا العنوان فليكن الأمر في كلمة الصلاة وفي لفظ الصلاة إذن كذلك بل هو المتفاهم عرفاً هكذا ذكر غفظ الله نفسه أنه إذا أطلق لفظ الصلاة لا ينتبل العرف إلا إلى معنى يرونه فريزة الوقت أو أنه مما يترتب عليه النفس عن الفتح هذا المنكر وإن كان بحسب الذات وبحسب الأجزاء مختلفة قد يكون هذا ذات ركعتين وقد تكون ذات ثلاث ركعات قد يكون عن قيام وقد يكون عن جلوس عن جميع هذه الجهات مبهمون فعليه يمكن تسبيب الجامع بين الأفراد الصحيحة بوضع اللفظ لواقع الناهي عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر ممكن ويبقى الكلام فيه إن شاء الله تعالى.